التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين الرئيسية. انفجار عبوة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين العراقية. استشهاد شاب فلسطيني من بلدة جبع جنوبية جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. وتركيا تدخل رتلا من الآليات العسكرية والمدرعات إلى ريف الرقة شمالية سوريا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد السياسة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن الحظر الأمريكي يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان. وأضاف أبو الفضل أموي أن الأمريكيين ليس أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان فحسب، بل إن أفعالهم أيضا مسخت هذا المفهوم، معتبرا أن البلد الذي فيه ربع سجناء العالم يظهر أنه لا يأخذ حقوق الشعب الأمريكي على محمل الجد. وأكد أموي أن أمريكا أثبتت عدم أهليتها المطالبة بحقوق الإنسان، ولديها أعنف شرطة في العالم بحيث لا ترحم حتى المعاقين. أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة على رتل الاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى، استغرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي مساعي جهات سياسية لإثارة الفتن عبر المطالبة بإخراج قوات الحشد الشعبي من ديالى، مشيرا إلى أن هنالك مشروعا لإعادة داعش الإرهابي للمحافظة. وقال الموسوي أن الحشد الشعبي يصد يوميا عشرات التعرضات الإرهابية في ديالى ويمنع وصول الإرهاب إلى المدنيين، مبينا أن أي طرف ينادي بإخراج الحشد سيتم قطع أيديه وأرجله لعدم تكرار الفتنة. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتل للاحتلال الأمريكي لهجوم بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي. وتتعرض الأرتال الأمريكية والقواعد التي يتواجد فيها عسكريون أمريكيون لهجمات مستمرة من قوى وفصائل ومواطنين عراقيين يطالبون بإخراج القوات المحتلة من بلدهم. إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على 5 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد. وإلى غرب العراق، أفاد مصدر أمني بقيادة عمليات الأنبار بإلقاء القبض على قيادي داعشي بارز بعملية دهم وتفتيش بالقرب من مدخل مدينة الرمادي. وقال المصدر أن العملية كانت سريعة وخاطفة، مبينا أن القيادي المستهدف يصنف ضمن الرعيل الأول للعصابات الإرهابية ومختص في التخطيط لشن عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. على صعيد ثاني، تجاوزت موجة الغبار التي ضربت العراق في ساعات الصباح الأولى العاصمة بغداد واتجهت لمحافظات الفرات الأوسط وجنوب بعد ظهر اليوم، كما اجتاز غبار متوسط وكثيف صلاح الدين وجنوب نينوى، فيما أعلنت السلطات المسؤولة إعادة افتتاح مطار بغداد الدولي الذي علقت استقبال وتوديع الرحلات منه صباح اليوم. على صعيد آخر، استغرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي اليوم الأحد من تصرفات جهات سياسية تسعى إخراج قوات الحشد الشعبي من محافظة ديالى، مشيرا إلى أن هنالك مشروع لإعادة داعش الإرهابي إلى المحافظة. وأضاف الموسوي أن الحديث عن سحب الحشد الشعبي والتركيز على الخطاب الطائفي دليل على وجود مشروع لإعادة داعش الإرهابي إلى المحافظة وقيامه بمجازر ضد الأهالي. يشكك العراقيون بكل دعوة لسحب الحشد من أي منطقة، لأنهم تأكدوا أن حاميهم الأول والمضمون هو الحشد الشعبي، ولذا فكل دعوة لسحبه تخدم الدواعش بشكل وآخر. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب كامل عبدالله علاونة من بلدة جبع جنوبية جنين. وقالت المصادر أن الشاب علاونة أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ويده اليمنى خلال مواجهات اندلعت في البلدة مساء أمس، ووصفت حالته حينها بالخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده. والشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، ووالده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وبذلك يصل إلى 28 عدد الشهداء برصاص الاحتلال في جنين منذ بداية العام الحالي. اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية إير لبيد اتفاقات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية نعمة كبيرة لكيانه. وقال لبيد في أول خطاب له: أننا نؤمن بأن اتفاقيات إبراهام تحمل في طياتها خيرا كبيرا يتمثل بالزخم الأمني والاقتصادي الذي تشكل بقمة النقب التي شاركت فيها كل من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب، وسيكون هنالك أو هناك خير كبير أيضا في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مستقبلا حسب تعبيره. واعتبر التهديد الإيراني أكبر خطر على إسرائيل، وقال إن كيانه سيفعل كل ما يلزم من أجل منع طهران من التوصل لقدرة نووية أو التموضع على حدوده. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن القوات التركية أدخلت رتلا من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات إلى ريف الرقة الشمالي. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الشاحنات كانت محملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات، وقد وصلت إلى منطقة عين عيسى لتعزيز نقاط القوات التركية وجماعاتها الإرهابية في المناطق الشمالية السورية. يذكر أن الرئيس أردوغان أكد قبل يومين نية تركيا شن عملية شمالية سوريا لإنشاء ما أسمها منطقة آمنة، فيما دعت موسكو أنقرة للامتناع عن أي خطوة قد تؤدي لتوتير الأوضاع. أعلنت جمعية العمل الإسلامية البحرينية رفضها لأي حوار مع النظام وفقا لمقاسات السلطة الحاكمة. واشترطت الجمعية مشاركتها في أي حوار بأن تكون السيادة الكاملة للإرادة الشعبية وإنهاء عقود طويلة من الاستفراد بالسلطة وصياغة دستور يحظى بقبول شعب البحرين، ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب. وأكدت الجمعية أنها ترفض أي حوار لا يمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية، وتعتبره مضيعة للوقت والتفافا على مطالب الشعب الحقيقية. أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس بوتين السيطرة الكاملة على ليسي تشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وأفاد بيان للدفاع الروسي بأن شويغو أبلغ بوتين بأن القوات المسلحة ووحدات الشرطة بجمهورية لوغانسك الشعبية سيطرت بالكامل على مدينة ليسي تشانسك وعدد من البلدات القريبة منها بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 180 كيلو مترا مربع. كما وأعلنت الوزارة أن سلطات كييف قصفت عمدا مناطق سكنية في مدينتي بيلغرود وكورسك الروسيتين بصواريخ الطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشر العناوين الرئيسية. انفجار عبة ناسفة على رتل للاحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين العراقية. استشهاد شاب فلسطيني من بلدة جبع جنوبية جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. وتركيا تدخل رتلا من الآليات العسكرية والمدرعات إلى ريف الرقة الشمالية سوريا. حتى الملتقى، السلام عليكم.
إيران بلد المحبة والسلام. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الغرب والإصرار على الخطأ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. رغم منح إيران فرصة للدبلوماسية عبر مشاركتها في مباحثات الدوحة غير المباشرة مع أمريكا بوساطة أوروبية لإقناعها بالعودة إلى الاتفاق ورفع الحظر الأحادي الجانبي عن إيران، نشاهد أن الغرب لا يزال مصرا على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على الجمهورية الإسلامية قبل وبعد مباحثات الدوحة، بل حتى إن وتيرة الاتهامات تزايدت خلال المباحثات، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة التزام الغرب بالمفاوضات كوسيلة لحل الأزمة التي اصطنعها هو، وهي بالطبع محاولة مفضوحة. فموقف إيران وأمريكا وأوروبا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها أقصى ما يمكن من عقوبات على إيران التي ظلت وما زالت متمسكة بالاتفاق، وهو ما أيده 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعندما انسحبت أمريكا من الاتفاق عام 2018 سارع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الأمريكية مستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحتى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وبشكل استعراضي غير جاد لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق وعدم فرض حظر على إيران، في الوقت الذي سحبت فيه الدول الأوروبية جميع شركاتها من إيران وتراكضت لتشارك في الحظر الأمريكي ضد طهران. المراقبون يرون أن تمسك إيران بالاتفاق جعل بأن هناك ما يتم التفاوض في إطاره اليوم في فيينا والدوحة، ولها الفضل للإبقاء على الاتفاق النووي حيا، ولو كانت أوروبا منصفة لردت الجميل لها من خلال الضغط على أمريكا لإعادتها إلى الاتفاق وإقناعها برفع الحظر بدلا من الاصطفاف مع أمريكا التي تسببت بكل هذه الأزمة، ما يعني أن أمريكا وأوروبا تقاسمتها الأدوار في مسرحية إقناع ترامب بالعدول على الانسحاب، وهو ذات الدور الذي تقوم به أوروبا الآن في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهذه هي حقيقة العلاقة التي تربط أوروبا بأمريكا، فهي علاقة التابع بالمتبوع، وما يجري اليوم في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا وقد تتسع وتدمر كل ما بنته القارة الأوروبية بسبب السياسة الأمريكية، وما هو إلا بعض تداعيات هذه التبعية. إن نزعة الفكر الغربي التي تعتبر الغرب مركزا للعالم هي التي تملي على الغرب مواقفه، والتي شاهدنا بعضها خلال الأيام القليلة الماضية وبالتزامن مع مباحثات الدوحة، حيث ظهر جليا في بيان قمة مجموعة السبع الذي كال الاتهامات لإيران، أكد بأن خطأ الغرب يكمن في اعتقاده بأن سياسته هذه ممكن أن تنجح في كل مكان ومع أي زمان، وهذا ما يفسر مواقف الغرب في التعامل مع إيران، وكذلك يفسر دور الأوروبيين المخزي والتابع للسيد الأمريكي كالأعمى، وهذه الحقيقة أشار إليها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبشكل غير مباشر عندما قال: نحن حذرنا الأمريكيين بأنهم إذا ضغطوا من أجل إصدار قرار ضد إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وعليهم اتباع المسار السياسي للمفاوضات في تأكيد واضح على أن إيران لن ترضخ للقوة والتهديد.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الغرب والإصرار على الخطأ محور حديثنا في هذا اللقاء. وسيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الخبير السياسي من العاصمة الإسلامية طهران، والحديث حول محورنا الغرب والإصرار على الخطأ، وطبعا أسباب إصرار الغرب على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على إيران، و يعني مشاركة إيران في اجتماع الدوحة لرفع الحظر، والسبب في توقف مفاوضات فيينا، وما إلى ذلك من المواضيع المهمة والنقاط المهمة التي سنثيرها في هذا اللقاء، فتابعونا. ماذا وراء إصرار الغرب على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على إيران؟ ها هل إيران هي السبب في توقف مفاوضات فيينا؟ ماذا وراء الخطوة الغربية بتوجيه الاتهامات من جديد إلى إيران في بيان قمة دول السبع؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران معنا عبر الهاتف. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. ما هو باعتقادكم السبب الأساس في إصرار الغرب على مواصلة سياسته في إلقاء اللوم على إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عداء الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني تجاه إيران له أسباب عدة، منها أن إيران دولة مستغلة ذات سيادة ولم ولن تركى إلى إملاءات الدول الغربية والولايات المتحدة. الموضوع الثاني والأهم موضوع دعم إيران للقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية بات وحيدا في مواجهة الكيان الصهيوني، وإيران الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم وفي المنطقة ما زالت على نهجها الرامي إلى دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، كما أن إيران دولة نافذة ولها نفوذ في المنطقة. نعم. وتواجه التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولهذا السبب الدول الغربية بعد انهيار الكتلة الشرقية للاتحاد السوفيتي أرادت الدول الغربية أن تسيطر على الشعوب، على مغادرات الشعوب في المنطقة، وإيران منذ أكثر من 4 عقود تواجه التمدد الأمريكي والصهيوني في المنطقة، ولهذا السبب العداء ما زال ساريا للدول الغربية ضد إيران. وهنالك أسباب أخرى تتعلق بموضوعات أخرى، موضوع أن إيران لديها حلفاء كثر وإيران لديها نفوذ وإيران لديها قدرة ردعية في مواجهة التهديدات الخارجية، ولهذا السبب الدول الغربية والولايات المتحدة تريد إضعاف إيران والسيطرة على المنطقة.
طيب يعني في هذا الإطار من خلال مشاركة إيران في اجتماع الدوحة لرفع الحظر، هل تعتقدون بأن إيران هي السبب في توقف مفاوضات فيينا كما يوحي البعض؟
طبعا إيران تفاوضت مع الدول الغربية وتوصلت عام 2015 إلى اتفاق بينها وبين الدول 5+1 آنذاك في فيينا. كانت هذه الاتفاقية اتفاقية دولية وما زالت ومسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة باعتبارها اتفاقية دولية وموقعة من 5 دول عضو دائم في مجلس الأمن. لهذا السبب خروج إيران، خروج الولايات المتحدة عفوا من الاتفاقية أضر بمصلحة إيران، وأيضا أثبت بأن الولايات المتحدة غير ملزمة وغير ملتزمة بقرارات القرارات الدولية، ولهذا السبب كان هنالك توقف في المفاوضات. المفاوضات جرت قبل 8 أشهر بين إيران و الدول 4+1 بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق. كان هنالك كاد إيران والـ4+1 تتوصل إلى اتفاقية جديدة، ولكن دخول الولايات المتحدة على خط المفاوضات وعرغلت مسار المفاوضات حالت دون الوصول إلى اتفاقية جديدة. قبل فترة الأمير قطر الشيخ تميم بن حمد عندما زار إيران طرح موضوع المفاوضات واستئناف المفاوضات في الدوحة، جرت هذه المفاوضات في أجواء ودية، ولكن في آخر لحظة تدخلت الولايات المتحدة وعرغلت مسار المفاوضات، ولكن الآن إيران تريد أن تستمر بمفاوضاتها مع الدول الأوروبية الثلاثة، الترويكا الأوروبية، فرنسا، بريطانيا وألمانيا. عسى ولعل أن تصل إيران إلى اتفاقية تسفر إلى رفع العقوبات من إيران.
طيب، يعني في من خلال هذا الحديث وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، لماذا سارعت الدول الغربية إلى سحب شركاتها من إيران رغم ادعاءاتها حينها بأنها ترفض خطوة ترامب بترك الاتفاق النووي؟
طبعا هذا أمور واضحة، الدول الغربية خضع إلى البيض الأمريكي، كان هنالك عداء واضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الذي ضغط على الشركات الغربية وهددها في وضح النهار بأن يفرض عقوبات على كل شركة تتعامل مع إيران، وهذه الشركات خوفا من العقوبات الأمريكية انسحبت من إيران، وكاد أن تكون حجم الاستثمارات الخارجية في داخل إيران تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ولكن الرئيس الأمريكي بما أنه هو متصهين أكثر من الصهاينة الرئيس السابق دونالد ترامب، هو الذي ضغط على الشركات وجعلها أن تسحب أموالها وإمكانياتها من داخل إيران، وهذا موضوع يعني يتعلق بالعلاقات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني.
طيب، ماذا تفهمون من الخطوة الغربية بتوجيه الاتهامات من جديد إلى إيران في بيان قمة الدول السبع رغم معرفة العالم أجمع بحقائق الأمور؟
يعني بما أن إيران الآن تتوجه نحو إيجاد كتلة شرقية، الاجتماع الأخير في تركمانستان بين الدول المتشاطة، الدول الخمسة، روسيا، تركمانستان، أذربيجان، قزاقستان وإيران في ذمة تركمانستان في أشخاباد، هذا أسفر إلى إيجاد كتلة اقتصادية بمشاركة إيران وروسيا ودول أخرى، وهذا ما أثار حفيظة الدول السبع الكبرى وتفرض عقوبات أولا على إيران وعلى روسيا وعلى الصين، لأن لا تريد الدول الغربية الكبرى، الدول الاقتصادية الكبرى، أن تكون هنالك كتلة شرقية بمشاركة إيران والصين وروسيا في مواجهة الدول الغربية وأضعاف دور الدولار الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي.
طيب، في هذا الإطار، يعني وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان قال إن إيران حذرت أمريكا من التلاعب ودعا لاتباع المسار السياسي للمفاوضات وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، ماذا تعتقدون أن تكون الخطوة الإيرانية القادمة؟
بعد أن قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار، يعني مجلس حكام الوكالة الدولية أصدر قرار جائر ضد إيران وندد بإيران حول نشاطها النووية، إيران قامت باتخاذ خطوات وهددت الوكالة والدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بأنها سوف تنسحب من الاتفاق النووي وتتخذ إجراءات لم يكن في مصلحة الدول الغربية، وتقوم بنشاطات وتخفيض اليورانيوم بكمية أعلى. فلهذا السبب إيران لديها خيارات ولديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إذا ما استمرت هذه الدول بفرض عقوبات جديدة على إيران وتريد أن تكون إيران خاضعة إلى إرادة الدول الغربية، وهذا لم ولن يكون داخل إيران، والقيادة الإيرانية متمسكة بقرارها في التعامل مع الدول الغربية بندية، ولكن على الدول الغربية أن تحترم إرادة الشعب الإيراني.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني على إيران أن تكف عن سياساتها، أن يعني تحاول أن تجد لها طريقا مع الغرب في سبيل يعني إنهاء هذه الدوامة وهذا الاستنزاف الكبير الذي تتعرض له
وبالتالي التقليل من مستوى هذا التوتر، خاصة أن البعض يشير أو يحذر من أن مخاطر الحرب يوم بعد يوم تكبر من قبل الكيان الصهيوني وطبعا من ورائه الولايات المتحدة والغرب كله، وبالتالي هذا ليس بصالح إيران. برأيكم ما الذي يمكن أن نقوله؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد قليل.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الغرب والإصرار على الخطأ، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:31 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة الخبير السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. نعم دكتور هانزادة، ماذا تقولون في النقطة التي أثرتها قبل الفاصل؟
نعم، هذا السؤال سؤال وجيه وهام جدا. إيران والقيادة الإيرانية واعية ومدركة بالنسبة للتعاملات الدولية. القيادة الإيرانية تعاملت باحترام عام 2015 وقبل ذلك في الحكومة السابقة، توصلت إلى اتفاق وقدمت تنازلات جمع إلى الدول 5+1، ووصلت إلى اتفاقية عام 2015، اتفاقية بين إيران والدول 5+1، جمدت كل نشاطاتها النووية حتى تسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة والدول الغربية، ولم يكن هنالك ذريعة لفرض عقوبات على إيران. ماذا حصل؟ حصل أن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي عندما فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2016 أعلن جهارا نهارا بأنه سوف ينسحب من الاتفاق وقام بالانسحاب فعلا. إيران قدمت كل تنازلات وأرادت أن تتعامل، لأن العقوبات مفروضة على إيران منذ ما يقارب 4 عقود، وطبعا هذا يؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإيران لا تريد أن تقع تحت الضغط الأمريكي والغربي، وقدمت تنازلات تعاملت بندية واحترام. ولكن
طيب الرئيس الأمريكي دكتور هانزادة، لو سمحت لو سمحت أريد أن أثير نقطة معك يشير البعض لها، بأن يعني ترامب دعا إيران إلى التوصل لاتفاق جديد وإيران رفضت. الآن بعد يعني مجيء بايدن نفس العملية التي طالب بها ترامب تتم عمليا على الأرض، هناك اتفاق جديد سوف يتم التوصل إليه، ليس الاتفاق الذي تم في عام 2015. بالتالي هناك من يقول بأن إيران ضيعت فرصة ترامب، كان من الممكن أن تتوصل إلى اتفاق مع ترامب أيضا.
لا، ترامب وضع شروط خارج نطاق الاتفاق النووي ونشاطات إيران النووية. إيران تتفاوض حول نشاطاتها النووية مع الوكالة الدولية ومع الدول 4+1 قبلها الدول 5+1، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد أن يفرض شروط. ما هي الشروط؟ الشروط أولا إيران تعترف بالكيان الصهيوني رسميا، ثانيا لا تقدم أي مساعدات لا حزب الله ولا حماس ولا الجهاد الإسلامي وأي حركة مغاومة فلسطينية. إيران يجب أن لا تقوم بإنتاج صواريخ باليستية، إيران يجب أن لا تكون فاعلة في المنطقة. فتريد إخضاع إيران وأركاء إيران، وهذا غير قابل للنقاش. إيران لديها استراتيجية ولديها استغلالية في اتخاذ القرارات، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إخضاع إيران، كما شاهدنا نحن خلال العهود الماضية، شاهدنا الوضع في ليبيا وفي العراق، جردوا الدول العربية من كل أسلحتها ومن ثم قضوا على أنظمتهم، وهذه تجربة بالنسبة لإيران تجربة مهمة جدا، ولا تريد أن تقع في فخ الولايات المتحدة والدول الغربية من خلال الولوج في أمور لا تتعلق بالنشاط النووي بل تتعلق بقوة إيران الردعية.
وبالتالي ماذا تتوقعون أنتم للفترة المقبلة، خاصة أن هناك حديث يعني أو تفاؤل بشأن يعني استئناف المفاوضات من جديد؟
ما زال الأمل يراود الجانب الإيراني بالنسبة إلى وصول إلى اتفاقية جديدة مع الدول الأربعة زائد واحد. الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية السيد علي باغري إلى روسيا، وزيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يال إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا، هذا يدل على أن إيران تريد أن يكون هنالك حراك سياسي، نشاط سياسي لكسر الجمود الناجم عن توقف المفاوضات بينها وبين الدول الأربعة زائد واحد.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا، شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن هانيزادة الخبير السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول الغرب وإصراره على الخطأ، ونتابع هذا الموضوع من مساهماتكم ومشاركاتكم، وطبعا مساهمات وصلت وإن شاء الله نتابعها و أكبر قدر ممكن منها إن شاء الله في هذا اللقاء. السيد يحيى الحيدري بعث لنا بأبيات: يظل إيران رافع هام باسم القائد الهيبة، وشف شعب يشطر دوم يصيبه وما حد يصيبه، على كل من يضدنا ننزل عليه المصيبة، ننزل عليه المصيبة وندوس ببطن العادانة. سيد يحيى الحيدري، شكرا لسيد يحيى على هذه المشاركة الرائعة في هذا اللقاء. وصلتنا أيضا مساهمة من أختنا أم علي من البحرين تقول: ومن يرد الله ضلالته فلن تجد له وليا مرشدا، ولن تجد له وليا ولا نصيرا. الإصرار والعتاد لا يدلان إلا على البغض والكراهية وبغض الخير للمسلمين عموما ولإيران خصوصا، لأنها قائدة محور المقاومة ونصيرة المظلومين، وهم يمثلون الاستكبار والطغيان في الأرض ولا يعرفون معنى الرحمة، وإنما يعملون بلغة العنف والقسوة، وهذا هو الفرق بين الفريقين. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ علي عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي ذاتكم الكريمة، تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة طهران الكرماء وإلى المخرج والمقدم، ونقول لهم السلام عليكم جميعا. التعاملات الغربية أو التعاملات نقول الصهيونية الأمريكية اتجاه إيران يزيدها فخر عندما تخطئ في حق إيران في تلك الدولة العظيمة التي لها مركزية في المنطقة. ولولا إيران لما كان التوازن في القوى، ولا سامح الله لو كانت إيران تخضع إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني لا سامح، وهذا محل استبعاد يعني حقيقة، هذا الأمر غير وارد ولا يرد في المستقبل، لأن إيران دولة عظمى، إيران لها تمركز في المنطقة في العقول في القلوب في المنطقة، إيران لا يستهان بها من قبل الغرب ولا يستهان بها من قبل الكيان الصهيوني. فعندما تخطئ الولايات المتحدة الأمريكية وعندما يخطئ الغرب من الناتو إلى الدول الغربية إلى الكيان الصهيوني، هذا دليل على أن إيران لها منصب عالي في أذهانهم. عندما تفكر في أن تنتقم من إنسان، جل التفكير أنه إنسان يبغضك، إنسان لا تقدر أن تلاويه، لا تقدر أن تصل إلى ما وصل إليه هو. فهذه الحالات النفسية الموجودة في الغرب حالات خاطئة، ولا حتى إذا خطأت في عقل لا تزحزح إيران عن موقفها المشرف، لا تزحزح إيران عن 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 ثقلها في المنطقة، لأن إيران مثل ما أسلفت قوة عظمى، قوة كبيرة، لها حنكة في التعامل مع الغرب. حتى لو أخطأوا تتعامل الجمهورية الإسلامية بقيادتها الحكيمة، تتعامل معهم بذكاء وحذر. إذن هم يخطئون وخطأهم لا يؤثر، لا يؤثر على الشعب الإيراني، لا يؤثر على الاقتصاد، لا يؤثر على السياسة الإيرانية الخارجية والداخلية، لن يؤثر قيد إنمنة، لأن الجمهورية الإسلامية فيها رجال، فيها قيادات، فيها جيش، فيها شعب واعي ومثقف تتصرف بحنكة مع هؤلاء الرعاة الذي يريدون أن يسيطروا على العالم، ولكن لا يقدروا أن يسيطروا على إرادة الشعب الإيراني، لا يقدروا أن يسيطروا على إرادة الحكومة الإيرانية، لأنها حكومة عظيمة وشعب عظيم. وإن شاء الله النصر آتي، وتبقى الجمهورية الإسلامية شوكة في أعين هؤلاء الطغاة، تبقى شوكة في أعين الغرب، تبقى شوكة في أعين الكيان الصهيوني البغيض الذي انتهك كل الحرمات في فلسطين ولبنان غيرها. ولكن الجمهورية ستنظر العالم إنها الشمس الساطعة التي تنير كل ظلمات العالم، والأحرار يقتدون بذلك الشعاع حتى يصلوا إلى بر الأمان إن شاء الله. ونسأل من الله أن يحفظ الإسلام ويحفظ المسلمين ويحفظ الجمهورية الإسلامية بقيادتها وشعبها وجيشها، ونسأل من الله التوفيق. أخوكم عبد الحسين محمد الفارسي الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. دي مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. وإنه حان الوقت لمحاسبة واشنطن، إن على دول المعادية البنتاغون من طهران إلى بيونغيانغ أن تقف صفا واحدا في مواجهة الغرب الصهاينة. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وجميل مشاركتكم، والسلام عليكم.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء.
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة.
الحكم.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تواضعوا يرفعكم الله، واعفوا يعزكم الله.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من عظمت نعمة الله عليه فليطلب بالتواضع شكرها، فإنه لا يكون شكورا حتى يكون متواضعا.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بالتواضع تتم النعمة، وبالتكبر تحل النقمة. أنواع البر.
يا أخي المستمع، البر ثلاثة: المنطق والنظر والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير تفكر فقد لها. ثلاثة خلان.
قال بعضهم: أخي المستمع، مثل الإنسان والموت مثل رجل له ثلاثة خلان. قال أحدهم: أنا مالك، خذ مني ما شئت وأعطي ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أحملك وأضعك، فإذا مت تركتك. وقال الأخير: أنا معك أدخل وأخرج معك، حييت أو مت. أما الأول أخي المستمع فماله، وأما الثاني فعشيرته، وأما الثالث فعمله، يدخل معه ويخرج معه. الزاهد في الدنيا.
قال
لبعض البلغاء: من الزاهد في الدنيا؟ فقال: من لم يمنع الحلال شكره ولم يمنع الحرام صبره.
عزيزي المستمع، قيل لبعض الحكماء: بما يعرف عقل الرجل؟ فأجاب: بقلة سقطه في الكلام وكثرة إصابته فيه. فقيل له: فإن كان غائبا؟ فأجاب: يعرف بإحدى ثلاث: إما برسوله، وإما بكتابه، وإما بهديته. فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه، وهديته عنوان لهمته، فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها.
أما الآن إخوتنا الكرام، فلمحبي الشعر هذه الفقرة القصيرة.
قال أحد الشعراء: أخي المستمع، سأصبر للزمان وإن رماني بأحداث تضيق بها الصدور، وأعلم أن بعد العسر يسرا يدور به القضاء المستدير.
وقال شاعر آخر: إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كل ما ارتجى، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج.
أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، ثمة نوع من الخضروات كان الأوروبيون في القرن التاسع عشر يعتقدون أنها ثمرة سامة، لذلك لم يأكلوها بل استعملوها للزينة فقط. فهل تعرف هذا النوع من الخضرة؟ إليك الجواب.
إنها البندورة أو الطماطم، ويقول المؤرخون أن بلاد بيرو هي الموطن الأول للبندورة، وأن المكتشف الأسباني هيرنان كورتيز هو الذي نقلها إلى أوروبا، ومنها انتقلت إلى البلدان الأخرى. وكان الناس في مرسيليا يطلقون عليها اسم تفاح الحب، ويتفننون في طهوها وتناولها. أما في المناطق الشمالية من فرنسا فكانوا ينظرون إلى البندورة نظرتهم إلى السم الزعاف.
المحطة الأخيرة.
أخي المستمع، قال بخيل لغلام: بكم تخدمني؟ فأجاب الغلام: بطعامي يا سيدي. فقال له البخيل: ألا تسامح؟ فأجابه الغلام: أصوم الاثنين والخميس. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
يشفيك من كل الألم
ياللي هجرته كل أوطان يلا اقصدوا خير الأنام هيا ادخلوا باب السلام يلا 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 يلا
يا محلى الكعبة عند الوداع والناس حولا
حج ولبوا دعوة المطاع
حج إلى الطوب دعوة المؤمنين.